الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. فما زلنا وإياكم نتفيأ الخير بتدارس كلام الله جل وعلا، ولقاء اليوم عنوانه الإفاضة في كلام الله، الإفاضة في كلام الله أو في كتاب الله. عندما تأتي بإناء ثم تسكب فيه ماء ثم يمتلئ وأنت ما زلت تسكب، فما يخرج منه يسمى إفاضة. واضح الآن المعنى؟ فأول علاقة الفعل الأفاضة جذرها اللغوي مرتبط بالماء، مرتبط بالماء. وقد جاءت الإفاضة وما يتصرف عنها في كلام الله جل وعلا في الماء وفي غير الماء كما سيأتي. سنقف مع الآيات التي تحدثت عن هذا الجذر اللغوي. يقول الله عز وجل، نبدأ بالماء: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. هذه نداءات وردت في سورة الأعراف، وانتهت إلى أن أهل النار عياذا بالله من شدة العطش يطلبون من أهل الجنة أن يفيضوا عليهم من الماء. يقول العلماء: لو كان أحد يشغل عن الماء لشغل عنه أهل النار، فأهل النار عياذا بالله في عذاب عظيم، ومع ذلك ما هم فيه لم يشغلهم على أن يبحثوا عن مصدر ماء، حتى تعلم قول الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وما في ذلك من الآيات التي امتن الله عز وجل بها على عباده بإنزال الغيث من السماء. فالإفاضة هنا على بابها الأول، وهو القضية يتعلق بفيض الماء. ومنها استنبط العلماء على أن أفضل الصدقة سقي الماء، على أن أفضل الصدقة سقي الماء، ولا ريب أن هذا يتأكد في شدة الصيف وحمارة القيظ. هذه واحدة. الحالة الثانية في الإفاضة جاءت في القرآن في ذكر الإفاضة بالدمع، الإفاضة بالدمع. قال الله عز وجل عن بعض عباده الصالحين: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فأعظم ما يمكن أن يجعل الإنسان بالدمع إذا تلا كلام الله، ولا ينبغي أن يؤثر في قلبك شيء أعظم من كلام الله. وثمة آيات في القرآن ينبغي للمؤمن أن يقف عندها ويتلوها، خاصة إذا كان في مكان لا يراه أحد، وربما لو رفع صوته أكثر قليلا يعني وأسمع نفسه في مكان يعني لا يكون فيه غيره، فغالب الظن أن مثل تلك الآيات تحرك قلبه وتجعل الدمع يفيض من عينيه. فإن رزق هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قال عليه الصلاة والسلام: ورجل ذكر الله خاليا وفاضت عيناه. وأنا أدلكم على بعض الآيات. الله يقول: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ والله عز وجل يقول: أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ والله عز وجل يقول: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. قس عليها أنت بعض هذا، والقرآن كله، لكن نحن ضعفاء، ليس كل القرآن يبلغ منا ما يبلغ لضعفنا، لكن على الأقل تكون بعض الآيات كقول الله عز وجل في خاتمة المؤمنون: فتعالى الله الملك الحق، وقول الله عز وجل في طه: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. هذا بين. الحالة الثانية بعد القرآن في فضة الدمع في أن الإنسان ينوي بحق الطاعة ثم يحول بينه وبين تأديتها عارض ليس بيده. ومن أظهر الأمثلة في زماننا على هذا الحج إلى بيت الله الحرام. فثمة أخيار أمثالكم، أو يعني أنتم الحمد لله موسع الله عليكم، لكن يوجد أخيار لا يملكون القدرة المالية على الحج. فإذا رأوا المسلمين محرمين يؤمون البيت العتيق، ترى أحدهم لا يستطيع أن يملك دمعه في أنه لا يقدر أن يحج. لذلك أنا أقول والعلم عند الله لأصحاب اليسار لأصحاب الأموال، إن من أعظم القربات في عصرنا هذا أن تمكن مسلما بصرف النظر عن جنسيته، الجنة والنار ليس لها علاقة في الجنسية، أن تمكن مسلما من الحج عجز عن الحج لقلة ذات يده. قلة ذات اليد اليوم تمنع كثيرا من المسلمين من الحج، فالتجار الأثرياء الأمراء وأمثالهم ممن يقدر من طرائق الخير لهم أن يحرصوا على أن يعينوا المسلم أو المسلمة على الحج إلى بيت الله الحرام. وأما بكاء أولئك فله دليل من الشرع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى جيش العسرة، وبين المدينة وتبوك ما تعلم من طول المسافات، ولا يمكن أن تقضى مشيا على الأقدام، لا بد من شيء يحمل الركب، ولم يكن لدى النبي عليه الصلاة والسلام ما يحمل الجميع عليه. فجاءوا قرابة 7 عرفوا بالبكائين، هؤلاء 7 قيل إنهم من مزينة، وقيل إنهم إخوة، وقيل إنهم من نوازع شتى من قبائل شتى، وهذا أقرب. فالله عز وجل قال ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ثم قال الله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهم بكوا لأنهم حيل بينهم وبين شيء في قلوبهم، صادقون في الرغبة في الطاعة في طاعة الله جل وعلا، لكنهم لا يملكون قدرة، ولا النبي يملك حملانا تحملهم حتى تصل بهم إلى مراده صلوات الله وسلامه عليه. ظاهر هذا. هذه الحالة الثانية. كذلك البكاء أو إفاضة الدمع، أنا أتكلم عن إفاضة الدمع، قد يقع في غير القرآن ورد في أن الإنسان قد يذكره الموقف بشخص له في القلب مكانة، والنفوس تبقى نفوسا بشرية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن أمنا المباركة خديجة، قال ورزقت حبها، فالحب رزق، قال ورزقت حبها. ومع ذلك لما تزوجت زينب ابنته وابنة خديجة من ابن خالتها العاص بن أبي وائل، أهد العاص بن أبي الربيع، العاص بن أبي وائل هذا كافر، العاص بن أبي الربيع أهدته خديجة، أهدت ابنتها قلادة، ثم أسر هذا العاص بن أبي الربيع في يوم بدر. فلما أذن النبي عليه الصلاة والسلام بفكاك الأسرى أخذت قريش تفدي من؟ تفدي أسراها. زينب رضي الله عنها ابنة النبي عليه الصلاة والسلام أين كانت؟ كانت في مكة، فأرادت أن تفدي زوجها، فبعثت القلادة التي أعطتها إياها أمها يوم زواجها تفدي بها زوجها. فلما وصلت القلادة ليفدى بها العاص بن أبي الربيع رآها النبي عليه الصلاة والسلام، فتذكر زوجته وتذكر ابنته وفاضت عيناه صلوات الله وسلامه عليه. أحيانا يرى الإنسان شيئا، في الأول قلنا طاعة لا يقدر عليها، أحيانا يرى الإنسان بلاء لا يستطيع دفعه، لا يستطيع دفعه، تدخل على مريض بينك وبينه من وشائج القربة، قد يكون أبوك، قد يكون أباك، قد يكون أخاك، قد يكون ابنك، قد يكون جارك، قد يكون زميلا لك، بينك وبينه من أيام حسنة وهو في العناية المركزة، ويغلب على ظنك أنه قد أشرف على الموت، فعندما يفيض الدمع هنا إنما يدل على بشريتك وعلى رقة قلبك وعلى سلامة صدرك. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل على ابنه إبراهيم، وهو عليه الصلاة والسلام إمام الصابرين، ومع ذلك لما دخل على ابنه إبراهيم وهو 18 شهرا يجود بنفسه فاضت عيناه. فلما قيل له أنت يا رسول الله؟ قال يا ابن عوف إنها رحمة، من لا يرحم لا يرحم. فهذه كلها من إفاضة الدمع. فهذا إفاضة ماذا؟ إفاضة الدمع. الحالة الثالثة في القرآن الإفاضة في الحديث. ما معنى الإفاضة في الحديث؟ الاستمرار. والإنسان لا يفيض في حديث إلا إذا أعجبه، وما يعجبك يختلف بحسب قلبك. فبعض الناس إذا خاض الناس في الناس ذما أفاض في الحديث، ليشفي شيئا في قلبه، وهذا والعياذ بالله، نسأل الله أن يطهر قلوبنا وقلوبكم منه. يقول الإمام البخاري: والله ما اغتبت مسلما منذ أن عرفت أن الغيبة حرام، ولن يسألني الله، البخاري يقول، ولن يسألني الله يوم القيامة أنني اغتبت مسلما. وتجد عياذا بالله من الناس من لا أحب إليه من حديث يتحدث فيه عن الناس، وبعض الناس لا، إذا ذكروا الناس بخير أفاض في الحديث، وإذا ذكر الناس بشر أمسك لسانه. الله عز وجل يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، في الحديث عن أمنا الطاهرة المبرأة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فثمة من غلب من بعض ضعفة الإيمان أو ممن استزلهم الشيطان إلى حين، تمشيا مع ما أبى بثه المنافقون في قضية عرض أمنا رضي الله عنها وأرضاها، والله يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. والمعنى أن أعراض المسلمين عظيمة الحرمة جليلة القدر، لا يجوز لأحد أن يخوض فيها بحديث، فكيف بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما جاء في القرآن من الإفاضة في الحديث، قال الله عز وجل في سورة الأحقاف: أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم. معنى الآية: هم أي كفار قريش يقولون: أنت يا محمد لم يأتك جبريل، ولم يبعثك الله، ولم يرسلك الله إلى أحد، وإنما هذا كلام أنت كتبته وأملي عليك فاختلقته فزعمت أنه من عند الله. فالله يقول لنبيه: قل لهم قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. ما معنى الآية؟ الله يقول لنبيه: قل لهم قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. ما معنى الآية؟ سأتي لك بمثل ستفقه أنت إن شاء الله منه معنى الآية. أنت، ما اسمك أنت؟
عبد الله.
لو فرضنا أن هذا عبد الله غني جدا، عنده أموال، وبينه خصومة، وبين، ما اسمك أنت؟
لؤي.
وبينه وبين لؤي خصومة، فقال لي: يا صالح قل في لؤي سوءا وأنا أكفيك إياه إذا رفع شيئا في المحكمة، وأنا أغدق عليك العطايا، فالذي يجرئني على قدح لؤي علمي أن هذا قادر على أن يكافئني. واضح الآن؟ لأني أعلم أنه رجل ثري نصف البلد يملكه أموالا. واضح الآن؟ واضح. فدخولي معه من حيث العقل مقبول، وإن كان من حيث الدين لا يجوز، لكن من حيث العقل مقبول. واضح؟ يوجد نفع أنا ألتمسه. واضح؟ واضح. هنا الله عز وجل يقول لنبيه: قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. معنى الآية: لو أنا كما تزعمون، كما فرضتم جدلا، هم كاذبون لكن نتنزل، يعني لو فرضتم فرضنا جدلا أنني أنا افتريت هذا القرآن على الله، فإن الله لن يتركني. واضح؟ لن يتركني من دون عقوبة. آتي على الناس وأكذب عليهم وأفتري على الله الكذب وأدعي أن الله بعثني وهو لم يبعثني، فسيعاقبني. وأنا أعلم يقينا أنكم لن تستطيعوا أن تدفعوا عذاب الله عني. واضح؟ أعلم يقينا أنكم لن تستطيعوا أن تدفعوا عذاب الله عني، فليس من المعقول أن أكذب على الله من أجلكم وأنتم ليس بأيديكم شيء. الآن في خبر عبد الله ولؤي، بيد عبد الله شيء، لكن أنتم الآن لا تستطيعون أن تدفعوا عني عذاب الله، فليس من المعقول أن أكذب على الله وأنا أعلم يقينا أنكم لا تملكون أن تدفعوا عني عذاب الله. واضح الآن؟ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم، أي إن الله أعلم، هو أعلم بما تفيضون فيه، يعني ما تزعمونه من أحاديث وتخوضون فيه ليل نهار، تزعمون أنني ساحر، تزعمون أنني كاذب، تزعمون أنني كاهن. الله عز وجل مطلع عليكم، كفى به شهيدا بيني وبينكم. هذه كفى به شهيدا هي التي ينبغي لي ولك ولكل مؤمن ومؤمنة أن يجعلها في نفسه. فالله عز وجل يقول: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. هذا مدخل عظيم لزيادة الإيمان في قلب أي مسلم. كلما أردت أن تثبت على الطاعة تذكر أن الله مطلع عليك، وكلما أردت أن تحجم عن المعصية تذكر أن الله مطلع عليك. ففي صلاتك يعني اختر هذه الآية في قيام الليل، قل كفى بال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فلا أحد أكبر شهادة من الله. فأنت عندما أحيانا تدخل مكان وتستحي من زيد أو عمر أن يراك وأنت معذور، فإن الرجل يستحي من كبار قومه، تستحي من كبار قومك وقد تلتفت يراك أحد لا يراك أحد. عود نفسك على علمك يقينك أن الله عز وجل يراك. حتى في بعض الأشياء من الخير يكون خير عظيم، عمل صالح كبير، لكن لا يراك أحد. قطعا إن النفوس إذا لم يكن يراها أحد تبقى شيء من الإحجام. لذلك قال صلى الله، قال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه هي المنزلة العظيمة، أن تعبد الله كأنك تراه. مما يجعلك تصل إلى مقام الإحسان قول الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فما لا يعلمه الناس يعلمه الله، وما يعجز الناس عنه يقدر عليه الله. هذا كله في قول الله عز وجل: هو أعلم بما تفيضون فيه. بقي أن نختم الإفاضة في المكان، من مكان إلى مكان. قال الله: فإذا أفضتم من عرفات، وقال الله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. عرفات مشعر عظيم جليل، لكنه حل وليس بحرم، وكانت قريش تمتنع أن تقف فيه، كانت قريش تمتنع أن تقف فيه وتقول: نحن الحمس لا نخرج إلى الحرم. رزقنا الله وإياكم التقوى، ووفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والعلم عند الله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.